وما نهاكم عنه فانتهوا
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليمان الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن اليوم في الحلقة 22 من هذا البرنامج، وهي أيضا اليوم 22 من شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله. شيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أستاذة وبالمستمعين الكرام، حيا الله الجميع.
نعم، إذن شيخنا حديث اليوم يقول عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. هذا هو الحديث مستمعي الأفاضل، ونستمع لتفسير هذا الحديث مع فضيلة الشيخ مباشرة. تفضل شيخ.
لك الفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد، فمواصلة لهذه السلسلة الرمضانية المباركة لنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبحسن توفيقه، وقف مع هذا الحديث الصحيح. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. جابر تقدمت ترجمته، وقلنا أنه جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه الذي استشهد يوم أحد. جيد، فجابر سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه كما سمعه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أي لا يجوز لمن كانت عنده امرأة أن يقدم على الزواج من عمة تلك المرأة أو خالتها على حد سواء، يعني كما لا يجوز له أن يتزوج من عمتها فلا يتزوج من خالتها، وإذا كانت عنده أيضا العمة فليس له أن يتزوج بابنة أخيها، وإذا كانت عنده الخالة فليس له أن يتزوج بابنة أختها. فما دامت هذه عنده، ليس معناه إذا توفيت أو طلقها وكذا هذا شيء آخر، وإنما الكلام هنا على جمعهما في عصمة واحدة في آن واحد. لا تجمع المرأة وعمتها، ولا تجمع المرأة وخالتها، لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. بل إن العلماء رحمهم الله تعالى وضعوا قاعدة لهذا الأمر، وقالوا: كل من كانت بينهن من القرابة درجة تجعلهما لو كان أحدهما ذكر والأخرى أنثى لا يمكنهما التزاوج فيما بينهما، فلا يمكنك أنت أيضا أن تجمعهما في عصمتك. يعني إذا قدرت أن هذه المرأة التي عندك كانت رجل أصلا، والأخرى التي تريد أن تتزوج بها الآن أنثى، يعني امرأة، فهل يمكن لهذا الرجل أن يتزوج بهذه المرأة أم لا يمكن؟ إذا لم يمكن ذلك فلا يمكنك أنت أن تجمعهما في عصمة واحدة في آن واحد، لأن من شأن هذا أن يجر قطيعة الرحم. معلوم ما يجري بين الضرائر، يعني المرأة وضرتها تجري بينهما أمور كثيرة وتناكفات وشجار وخصومات وكذا، فهذا يخشى أن يكون بين الأقارب، لأنه من شأنها أن تنتج عنه قطيعة للرحم، بل ويتوسع أحيانا تتوسع الدائرة حتى أنك تجد أن بين الأسرتين يصير هناك خلاف بين هذه وهذه التي عنده، يعني إذا كان للرجل امرأتان فتجد بين أسرتي المرأتين خلافات وعداوات وأشياء، فهذا قد يحصل في البيت الواحد، فمخافة هذا سدت لك الشريعة هذا الباب مطلقا، فقالت لك لا يمكن أن تجمع بين المحارم في آن واحد في عصمتك، هذه ومحرمتها لا تجمعهما في عصمة واحدة. وبينا القاعدة، قلنا إذا كانتا من القرابة بمكان بحيث لا يمكنهما التزاوج فيما بينهما على فرض أن أحدهما كان رجل الأخرى أنثى، فأنت أيضا ليس بمقدورك أن تجمعهما في عصمة واحدة. وهذا من ما يسميه العلماء رحمهم الله تعالى التحريم بالمصاهرة، لأن المحرمات من النساء كما بين أهل العلم وكما نص على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، المحرمات من النساء 21، 7 بالنسب و7 بالرضاع و7 بالمصاهرة، فهي 21 من المحرمات، فالتحريم بالمصاهرة يدخل فيه هذا. يعني معلوم أنه كما نص القرآن على أن لا تجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين، يعني لا يمكنك أن تتزوج المرأة وأختها في آن واحد، فكذلك لا تجمعها مع عمتها ولا مع خالتها ولا مع ابنة أخيها ولا مع ابنة أختها وهكذا.
نعم. الإشارة
للحديث. نعم. فإذا هذا قلنا هذا الحديث الذي حديث جابر هذا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تحت رقم 6108، فهو من أصح الصحيح، فهو حديث صحيح لا مطعن في صحته البتة. فإذا علينا دائما أن ننتبه إلى هذا الأمر، بل إننا ننبه على شيء آخر أوسع من هذا، أنك إذا كانت عندك امرأة وأردت أن تتزوج فنكب، يعني ابتعد عن أقاربها، لا ولو كانت دون، يعني لم تصل إلى هذا الحد الذي يحرم، يعني ولو كانت ابنة عم فقط أو ابنة خال، وهذه معلومة أنها بعيدة شيئا ما يمكن الجمع بينهم، ومع ذلك كان العلماء رحمهم الله تعالى ينصحون الناس بأن ينكبوا، بأن يبتعدوا حتى لا يحصل أو ينتج عن فعلهم هذا قطيعة رحمه، لأنك إن تزوجتها وتزوجت ابنة عمها أليست يعني الأبوان أباؤهما أخوين، فتحصل بين الأخوين قطيعة، تزوجتها وتزوجت عليها في نفس الوقت ابنة خالتها تحصل بين الأمين قطيعة، فتكون هناك قطيعة رحم نتيجة ماذا؟ نتيجة فعلك، والله عز وجل لم يضيق عليك، هو الأمر واسع، فلماذا تضيق أنت على نفسك؟ لم يبقى على وجه الأرض من النساء إلا هذه التي هي من أقارب هذه، فلا ينبغي لك أن تقدم على استجلاب واحدة لأخرى وبينهما قرابة، ابتعد عن هذا حتى لا تكون سببا في قطيعة ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل، أمر بصلة الأرحام وهذا ينتج عنه قطيعة الأرحام، نسأل الله السلامة والعافية. والعلماء يضع تلك القواعد النفيسة الجليلة، ومنها ما قولهم ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، الشيء الذي ينتج عنه أمر محرم فيما بعد، الشيء في حد ذاته ولو كان في أصله مباح يحرم نتيجة ماذا؟ أنه سينجر عنه أمر محرم، ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، نسأل الله السلامة والعافية.
نذهب إذن فيما يلي مستمعي الأفاضل إلى فائدة في سؤال، وسؤال اليوم الشيخ الفاضل يقول: ما الحكم الشرعي لامرأة حامل وأفطرت في رمضان رغم أنه الطبيب لم يمنعها من الصوم وهي خافت على نفسها وجنينها؟
جيد. بالنسبة لإفطار المريض من حامل أو مرضع أو غيرهم أو أي إنسان، الأصل فيه أن يعتمد فيه على خبرة الطبيب، يستشار الطبيب، فإذا قال لك الطبيب لا تصوم فهنا لا يجوز لك أن تصوم، إذا قال بمقدورك أن تصوم فصوم، ثم انظر راقب أنت نفسك، فإن حصل تغير أو خفت على نفسك أو تدهورت صحتك أو ظهر لك ما يدل على أنه ليس بمقدورك أن تواصل فلك أن تفطر، لأنه لا يمكنك أن تتقيد بتعليمات الطبيب الذي قال لك لا تفطر، لأن هناك أمور تطرأ على الإنسان لا يعلمها الطبيب، والطبيب قد يخيب ظنه تارة وقد يخطأ في تقديراته وتخميناته وخبرته، وعليه فعندئذ نقول أنت فقيه نفسك، فقيه نفسك شرط التفقه طبعا ليس هكذا على إطلاقه، ولكن أمرك الطبيب بالصوم قال لك لك أن تصوم لا مانع، مرضك هذا لا يؤثر عليه الصيام فصمت، فإذا بك تحس داخلك وتشعر في نفسك أنك تأثرت بهذا وأنه سيضر بك، فهنا لا نقول لك يبقى مع تعليمات الطبيب، على خلاف الصورة الأخرى، الصورة الأخرى وهي قال لك لا تصم فلا تقدم على الصيام، لا تقول لا أنا أدرى منه بنفسي، لأن هناك أمور ربما تلحقك لاحقا، يعني تؤثر عليك فيما بعد.
أي
نعم، تقول أنت الآن ها هو صمت ولم أشعر بشيء، صمت ولم يصير ولم يحدث لي شيء ولم تتدهور صحتي، ربما يأتي لاحقا. وعليه إذا نهاك عن الصيام فاجتنبه، إذا أمر فصم، ولكن رحم نفسك، فإن حصل تغير أو خفت على نفسك فلك أن تفطر.
نعم، شيء جميل. وهذا ينطبق على الحامل بالضبط، يعني يقوم بعد يعني إلى حبة ترجع.
تماما. ويبقى عندنا هناك تفصيل عند العلماء علمائنا رحمهم الله تعالى، يقولون إذا أفطرت المرأة خوفا على رضيعها فإنها إذا قضت تطعم مع كل يوم مسكين، لأنها ما أفطرت خوفا على نفسها، وإنما خوفا على إنسان آخر اللي هو الرضيع. وإذا أفطرت خوفا على نفسها هي فعليها القضاء فقط ولا إطعام. يبقى مسألة الحمل، بعضهم يقول إذا خافت على حملها جنينها أيضا تطعم، ولكن الأصح فيه أن الجنين تابع لنفسها، لأن ما يحصل له من ضرر يحصل لها حتما، هو في أحشائه.
شيء جميل. نعم، إذن شكرا لك شيخ الفاضل، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل، كنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من سلسلة برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا. نلقاكم بحول الله غدا، ونتمنى أن تكونوا بألف خير. إلى ذلكم الحين نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء، ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
أحبك حبي حب الهوى، أحبك حبي حب الهوى، وحبني أنا أهويها، وحبا لأنك أهويها، فأما الذي هو حب الهوى، فأما الذي هو حب الهوى، فشغلي بذكرك عمن سواك، فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت، أنت أهل له، وأما الذي أنت أهل له، فلست وراك ولا حتى أراك.
في ذوات لا ولكن لك الحمد في ذوات ولكن لك الحمد في ذوات